بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس 69 من دروس تفسير سورة الفاتحة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله. نتابع فيه قراءة وشرح الباب الرابع من الكتاب الثالث من الكتب التي خصصها لتفسير سورة الفاتحة، وتناول فيه المسائل الفقهية المستنبطة من هذه السورة الكريمة. ولا نزال في المسألة التاسعة التي تناول فيها الإمام حكم الجهر بالبسملة في الصلاة، وعرض حجج الشافعية الذين قالوا يجهر بالبسملة، وأدلة الحنفية والحنابلة الذين قالوا يسر بها في الصلاة. وقد فرغنا من عرض الأدلة التي تمسك بها الفريق الأول، ووقفنا عند الحجج التي استند إليها الفريق الثاني، حيث يقول الإمام: واحتج المخالف، يعني الحنفية والحنابلة، بوجوه وحجج. الحجة الأولى: روى البخاري بإسناده عن أنس رضي الله عنه أنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، وكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وروى مسلم هذا الخبر في صحيحه، وفيه أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية أخرى: ولم أسمع أحدا منهم قال بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية رابعة: فلم يجهر أحد منهم ببسم الله الرحمن الرحيم. وقول أنس رضي الله عنه: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، هو لفظ مسلم. أما رواية البخاري فلم يرد فيها صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد فيها ذكر عثمان بن عفان رضي الله عنه. الحجة الثانية: ما روى عبد الله بن المغفل أنه قال: سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: يا بني، إياك والحدث في الإسلام، فقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وعثمان، فابتدأوا القراءة بالحمد لله رب العالمين، فإذا صليت فقل الحمد لله رب العالمين. وأقول: القائل الإمام إن أنسا وابن المغفل خصصا عدم ذكر بسم الله الرحمن الرحيم بالخلفاء الثلاثة، ولم يذكرا عليا رضي الله عنه، وذلك يدل على إطباق الكل على أن عليا كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قلت: حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه رواه الترمذي عن ابن عبد الله بن مغفل عن أبيه، فالذي جهر بالبسملة ابن عبد الله، والذي نهاه والده عبد الله. قال الترمذي: حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق: لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ويقولها في نفسه. الحجة الثالثة: قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. وبسم الله الرحمن الرحيم ذكر الله، فوجب إخفاؤه. وهذه الحجة استنبطها الفقهاء، واعتمادهم على الكلامين الأولين. والجواب عن خبر أنس من وجوه: الأول، قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: روي عن أنس في هذا الباب 6 روايات، أما الحنفية فقد رووا عنه 3 روايات، إحداها قوله: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وثانيتها قوله: إنهم ما كانوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وثالثتها قوله: لم أسمع أحدا منهم قال بسم الله الرحمن الرحيم. فهذه الروايات 3 تقوي قول الحنفية، و3 أخرى تناقض قولهم. إحداها ما ذكرنا أن أنسا روى أن معاوية لما ترك بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أنكر عليه المهاجرون والأنصار، وقد بينا أن هذا يدل على أن الجهر بهذه الكلمات كالأمر المتواتر فيما بينهم. وثانيتها روى أبو قلابة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وثالثتها أنه سئل، أي أنس رضي الله عنه سئل عن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والإسرار بها، فقال لا أدري هذه المسألة. فثبت أن الرواية عن أنس في هذه المسألة قد عظم فيها الخبط والاضطراب فبقيت متعارضة، فوجب الرجوع إلى سائر الدلائل. وأيضا ففيها تهمة أخرى، وهي أن عليا رضي الله عنه كان يبالغ في الجهر بالتسمية، فلما وصلت الدولة إلى بني أمية بالغوا في المنع من الجهر سعيا في إبطال آثار علي رضي الله عنه، فلعل أنسا خاف منهم فلهذا السبب اضطربت أقواله فيه. ونحن وإن شككنا في شيء فإنا لا نشك أنه مهما وقع التعارض بين قول أنس وابن المغفل وبين قول علي بن أبي طالب الذي بقي عليه طول عمره، فإن الأخذ بقول علي رضي الله عنه أولى، فهذا جواب قاطع في المسألة. ومن باب الإنصاف أقول الروايات الثلاث التي تقوي رأي الحنفية وردت في الصحيحين، وقد اتفق الشيخان على إخراج الرواية الأولى، وانفرد مسلم بإخراج الروايتين الثانية والثالثة. وأما الروايات التي تناقض رأي الحنفية فالأولى رواها البيهقي في السنن الكبرى، والثانية رواها الحاكم في المستدرك، ومع ذلك فقد جعل الإمام الروايات الثلاث الأخيرة معارضة للروايات الثلاث الأولى، ولم يأخذ بعين الاعتبار ورودها في الصحيحين، وهو سبب قوي من أسباب الترجيح عند حصول التعارض بين الروايات. ثم قال هب أنه حصل التعارض بين دلائلكم ودلائلنا، إلا أن الترجيح معنا، وبيانه من وجوه. الأول أن راوي أخباركم أنس وابن المغفل، وراوي قولنا علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم، وهؤلاء كانوا أكثر علما وقربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنس وابن المغفل. والثاني أن مذهب أبي حنيفة أن خبر الواحد إذا ورد على خلاف القياس لم يقبل، ولهذا السبب فإنه لم يقبل خبر المصرى، مع أنه لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لأن القياس يخالفه. إذا ثبت هذا فنقول قد بينا أن صريح العقل ناطق بأن إظهار هذه الكلمة أولى من إخفائها، فلأي سبب رجح أبو حنيفة قول أنس وقول ابن المغفل على هذا البيان الجلي البديهي؟ ولتوضيح هذا الوجه أقول خبر المصرات رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى شاة مصرات فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع تمر. يقول النووي في شرحه على حديث مسلم اختلف العلماء وأهل اللغة في تفسير المصرات وفي اشتقاقها، فقال الشافعي التصرية أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة ويترك حلبها اليومين والثلاثة حتى يجتمع لبنها فيزيد مشتريها في ثمنها بسبب ذلك لظنه أنه عادة لها. ثم قال إذا اختار المشتري رد المصرات بعد أن حلبها ردها وصاعا من تمر، سواء كان اللبن قليلا أو كثيرا، وسواء كانت ناقة أو شاة أو بقرة. هذا مذهبنا، وبه قال مالك والليث وابن أبي ليلى وأبو يوسف وأبو ثور وفقهاء المحدثين، وهو الصحيح الموافق للسنة. وقال بعض أصحابنا يرد صاعا من قوت البلد ولا يختص بالتمر، وقال أبو حنيفة وطائفة من أهل العراق وبعض المالكية ومالك في رواية غريبة عنه يردها ولا يرد صاعا من تمر، لأن الأصل أنه إذا أتلف شيئا لغيره رد مثله إن كان مثليا وإلا رد قيمته، وأما جنس آخر من العروض فخلاف الأصول. يقول السرخسي مبينا رأي أبي حنيفة في هذه المسألة إذا انسد باب الرأي فيما روي وتحققت الضرورة بكونه مخالفا للقياس الصحيح فلا بد من تركه، لأن كون القياس الصحيح حجة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، فما خالف القياس الصحيح من كل وجه فهو في المعنى مخالف للكتاب والسنة المشهورة والإجماع. وبيان هذا في حديث المصرى: فإن الأمر برد صاع من تمر مكان اللبن قل أو كثر مخالف للقياس الصحيح من كل وجه، لأن تقدير الضمان في العدوانات بالمثل أو القيمة حكم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، كذا قال السرخسي في أصوله. وخلاصة هذا الوجه أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله عدم الأخذ بخبر الآحاد إذا كان مخالفا للقياس الصحيح، والقياس الصحيح دل على أن الجهر بالبسملة أولى من إخفائها، فأصول المذهب الحنفي تقتضي الأخذ بالقياس في هذه المسألة أيضا، وعدم قبول خبر الآحاد أسوة بمسألة المصرى، وعليه إما أن يؤخذ بالقياس في كلتا المسألتين، وإما أن يؤخذ بخبر الآحاد في كلتيهما. أما تمسك الحنفية بالقياس في إحداهما وتمسكهم بخبر الآحاد في الأخرى فهذا تناقض بين. والوجه الثالث أن من المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الأكابر على الأصاغر، والعلماء على غير العلماء، والأشراف على الأعراب، ولا شك أن عليا وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم كانوا أعلى حالا في العلم والشرف وعلو الدرجة من أنس وابن المغفل رضي الله عنهما. والغالب على الظن أن عليا وابن عباس وابن عمر كانوا يقفون بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أنس وابن المغفل يقفان بالبعد منه، وأيضا أنه عليه السلام ما كان يبالغ في الجهر امتثالا لقوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وأيضا فالإنسان أول ما يشرع في القراءة إنما يشرع فيها بصوت ضعيف، ثم لا يزال يقوى صوته ساعة فساعة، فهذه أسباب ظاهرة في أن يكون علي وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم سمعوا الجهر بالتسمية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أنسا وابن المغفل رضي الله عنهما ما سمعاه. وأقول ما ذكره الإمام في هذا الوجه من تقديم الرسول صلى الله عليه وسلم للعلماء على غير العلماء، وللكبار على الصغار، وللأشراف على من هم دونهم، يؤيده الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول النووي في هذا الحديث: تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام، لأنه أولى بالإكرام، ولأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلاف فيكون هو أولى، ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو لما لا يتفطن له غيره، وليضبطوا صفة الصلاة ويحفظوها وينقلوها ويعلموها الناس، وليقتدي بأفعالهم من وراءهم. ولا يختص هذا التقديم بالصلاة، بل السنة أن يقدم أهل الفضل في كل مجمع إلى الإمام وكبير المجلس، كمجالس العلم والقضاء والذكر والمشاورة ومواقف القتال وإمامة الصلاة والتدريس ونحوها. وأما قول الإمام بأن أنسا رضي الله عنه لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالبسملة لأنه كان يقف في صلاة الجماعة بعيدا عنه، فأمر غير مسلم وافتراض بعيد، يرده قول أنس رضي الله عنه في الحديث الذي يرويه مسلم: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أفا قط، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا. الوجه الرابع قال الشافعي: لعل المراد من قول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين أنه كان يقدم هذه السورة في القراءة على غيرها من السور، فقوله الحمد لله رب العالمين المراد منه تمام هذه السورة، فجعل هذه اللفظة اسما لهذه السورة. للشافعية أن يقولوا: هذه الرواية وإن كانت في الصحيحين وهذا يقتضي تقديمها على غيرها، إلا أنها لا تدل على الإسرار بالبسملة، لأن المقصود بقول أنس رضي الله عنه كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أنهم كانوا يبتدئون القراءة بالفاتحة، فالحمد لله رب العالمين تسمية للسورة بأولها، كما يقال قرأ فلان قل هو الله أحد، والمراد أنه قرأ سورة الإخلاص. الوجه الخامس: لعل المراد من عدم الجهر في حديث ابن المغفل عدم المبالغة في رفع الصوت، كما قال تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. الوجه السادس: الجهر كيفية ثبوتية والإخفاء كيفية عدمية، والرواية المثبتة أولى من النافية. الوجه السابع والأخير: أن الدلائل العقلية موافقة لنا، وعمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه معنا، ومن اتخذ عليا إماما لدينه فقد استمسك بالعروة الوثقى في دينه ونفسه. وأما التمسك بقوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، فالجواب أننا نحمل ذلك على مجرد الذكر، أما قوله بسم الله الرحمن الرحيم فالمراد منه قراءة كلام الله تعالى على سبيل العادة والخضوع، فكان الجهر به أولى. المسألة العاشرة في تفاريع التسمية وفيه فروع. الفرع الأول: قالت الشيعة السنة هي الجهر بالتسمية سواء كانت في الصلاة الجهرية أو السرية، وجمهور الفقهاء يخالفونهم فيه. الفرع الثاني: الذين قالوا التسمية ليست آية من أوائل السور اختلفوا في سبب إثباتها في المصحف في أول كل سورة، وفيه قولان: الأول أن التسمية ليست من القرآن، وهؤلاء فريقان، منهم من قال إنها كتبت للفصل بين السور، وهذا الفصل قد صار الآن معلوما فلا حاجة إلى إثبات التسمية، فعلى هذا لو لم تكتب لجاز، ومنهم من قال إنه يجب إثباتها في المصاحف ولا يجوز تركها أبدا، والقول الثاني أنها من القرآن وقد أنزلها الله تعالى، ولكنها آية مستقلة بنفسها وليست آية من السورة، وهؤلاء أيضا فريقان، منهم من قال إن الله تعالى كان ينزلها في أول كل سورة على حدة، ومنهم من قال لا بل أنزلها مرة واحدة وأمر بإثباتها في أول كل سورة. الفرع الثاني: القائلون بأن البسملة ليست آية من أوائل السور اختلفوا في سبب إثباتها في المصاحف على قولين: القول الأول أنها ليست من القرآن وأنها كتبت للفصل بين السور، وهؤلاء فريقان، الفريق الأول قالوا بأن الفصل بين السور قد صار معلوما فلا حاجة إلى إثباتها ولو لم تكتب لجاز، والفريق الثاني قالوا يجب إثباتها في المصاحف ولا يجوز تركها أبدا، والقول الثاني أنها من القرآن وأنها آية مستقلة بنفسها، وأصحاب هذا القول فريقان، الفريق الأول قالوا إن الله عز وجل كان ينزلها في أول كل سورة على حدة، والفريق الثاني قالوا إن الله أنزلها مرة واحدة وأمر بإثباتها في أول كل سورة. ثم ذكر الإمام أدلة تؤيد القول الثاني فقال والذي يدل على أن الله تعالى أنزلها وعلى أنها من القرآن ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد بسم الله الرحمن الرحيم آية فاصلة، وعن إبراهيم بن يزيد قال قلت لعمر بن دينار إن الفضل الرقاشي يزعم أن بسم الله الرحمن الرحيم ليس من القرآن، فقال سبحان الله ما أجرأ هذا الرجل، سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم علم أن تلك السورة قد ختمت وفتح غيرها. والخبران المذكوران رواهما البيهقي في شعب الإيمان، وهما يدلان على أن البسملة من القرآن وأنها آية مستقلة بنفسها. ثم ذكر الإمام خبرا ثالثا يدل على كون البسملة آية من أول كل سورة، ويقوي رأي الإمام الشافعي في هذه المسألة فقال وعن عبد الله بن المبارك أنه قال: من ترك بسم الله الرحمن الرحيم فقد ترك 113 آية. وروي مثله عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما. والخبر المذكور رواه البيهقي في شعب الإيمان. وقول عبد الله بن المبارك رحمه الله فقد ترك 113 آية تعليله أن سور القرآن الكريم 114 كتبت البسملة في أول كل سورة منها باستثناء سورة التوبة، فتكون البسملة قد تكررت في أوائل السور 113 مرة. يقول البيهقي في معرفة السنن والآثار: وأحسن ما يحتج به أصحابنا في أن بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن، وأنها في فواتح السور منها سوى سورة براءة ما روينا عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كتبوا كتاب الله عز وجل في مصاحف، وأنهم كتبوا فيها بسم الله الرحمن الرحيم على رأس كل سورة سوى سورة براءة من غير استثناء ولا تقييد ولا إدخال شيء آخر فيها، وهم يقصدون بذلك نفي الخلاف عن القراءة، فكيف يتوهم عليهم أنهم كتبوا 113 آية ليست من القرآن؟ الفرع الثالث: القائلون بأن التسمية آية من الفاتحة، وأن الفاتحة يجب قراءتها في الصلاة، لا شك أنهم يوجبون قراءة التسمية. أما الذين لا يقولون به فقد اختلفوا، فقال أبو حنيفة وأتباعه والحسن بن صالح وسفيان الثوري وابن أبي ليلى يقرأ التسمية سرا، وقال مالك لا ينبغي أن يقرأها في المكتوبة لا سرا ولا جهرا، وأما في النافلة فإن شاء قرأها وإن شاء تركها. الفرع الثالث: القائلون بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، وأن البسملة آية منها، وهم الشافعية والحنابلة، قالوا يجب قراءة البسملة سرا في الصلاة السرية، وأما في الصلاة الجهرية فقال الشافعية بوجوب قراءتها جهرا، وقال الحنابلة بوجوب قراءتها سرا. وأما القائلون بوجوب قراءة الفاتحة وأن البسملة ليست آية منها وهم المالكية، فقالوا بعدم قراءتها في الصلاة المكتوبة لا سرا ولا جهرا، وبجواز قراءتها في النافلة. وأما القائلون بعدم وجوب القراءة أصلا كالحسن بن صالح وأبي بكر الأصم، والقائلون بوجوب أصل القراءة دون تعيين الفاتحة استنادا إلى قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وهم الحنفية، فهؤلاء جميعا قالوا تقرأ التسمية سرا. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.